بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الخضوع لسطوة الانتشار، هذه سلسلة من الدروس عنوانها فكر وروح. في جزئها الأول نتناول مادة لها علاقة بالتفكير، بتعريفه، فوائده، مقدمات فيه، ثم قواعد التفكير السليم. ونحن نتحدث من دروس بعيوب التفكير السليم. والقسم الثاني يتحدث عن مادة روحية. حديث اليوم عن عيب من عيوب التفكير السليم، اسمه الخضوع لسطوة الانتشار أو لعاطفة الجماهير. لا علاقة طردية بين صحة الشيء وسعة انتشاره وشهرته. لا علاقة طردية بين صحة الشيء وسعة انتشاره وشهرته. لما بتلاقي على صفحة في لايكات كثيرة، هذا لا يعني بأن ما في الصفحة صحيح. لما بتلاقي شخص معجبون كثر، ليس بالضرورة أن يكون الطرح الذي يطرحه صحيح. لا علاقة طردية بين صحة الشيء وسعة انتشاره وشهرته. فربما انتشر شيء وكان صحيحا أو غير صحيح. معيار الصحة موافقة الحقيقة للانتشار. المجلات غير المتخصصة أكثر انتشارا ورواجا من المجلات المتخصصة، مع أن الثانية أدق. المواقع غير الرسمية منتشرة أكثر من المواقع الرسمية، مع أن الثانية أوثق. المتكلم الجذاب مشهور أكثر من العالم النحرير، مع أن الثاني في اختصاصه أعلم. من هنا لا ينبغي لصاحب التفكير السليم أن يخضع لسطوة الانتشار. هذا أمر مهم جدا، والآن موجود هيك حراك عالمي نحوه يا شباب، خاصة فيما يتعلق بمواقع النت. عدد لا بأس به من شبابنا وبناتنا يعتقدون صوابية ما في صحيفة فقط، لأنه يا أخي فيها 3 مليون مشترك، فيها 10 مليون مشترك، أكيد صح. بس هذا لا يقتضي، ممكن تكون صح، ممكن تكون خطأ. ليس معيار الصحة الانتشار. لا ينبغي على صاحب التفكير السليم أن يخضع لسطوة الانتشار، بل التفكير السليم يقتضي منه أن يحقق الفكرة ويدققها ليأخذ بها إن كانت صحيحة، أو يدعها إن أخطأت، بعيدا عن عدد القائلين بها أو الداعين لها أو مسجلي الإعجاب بها في صفحتها الإلكترونية. يقول الفضيل ابن عياض: اسلك طريق الحق ولا يغرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. إذا حق لو ما في حدا اسلك أنت، وإذا باطل لو اجتمع من اجتمع فيه لا تذهب. وقد علمنا بأن قبول الأخبار مبناه على الصحة، وقبول الدعاوى مبناه على البينات، وقبول الأفكار مبناه على الدليل. لقد علمنا أن قبول الأخبار مبناه على الصحة، إمتى أنا بقبل الخبر إذا صحيح، أما مو إذا كل الناس عم تقول هيك. بجوز يكون كل الناس خطأ، بجوز يكون أكثر الناس ينقلون باطلا. معيار قبول الخبر الصحة وليس الانتشار. معيار قبول الدعوة البينة، في بينة بقبل، ما في بينة ما بقبل. معيار قبول الأفكار مبناها على الدليل. من هنا قالوا: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. ولم نجد بين معايير القبول الانتشار أو الذيوع أو الشهرة. لاحظ خالد وهو طالب في السنة الثانية في كلية العلوم تغير تصرفات صديقه سمير. لقد كان سمير ملتزما بالصلاة فتركها، وملتزما بالصدقات فأمسك عنها. وأصابت خالدا الصدمة الكبيرة عندما علم بأن سميرا لم يصم في شهر رمضان. عندما فتحه بالأمر أخبره سمير بأنه ترك ذلك لأنه ألحد بالدين. لعب صلاه ولعب صداق وقال له مو بس هيك، أنا الدين كله ألحدت به. سأله خالد عن سبب مضيه في هذا الطريق فأجاب بأن الأمر بسيط، أعداد الملحدين تتزايد في بعض البلدان المتقدمة، وعدد من هؤلاء الملحدين ممن حازوا جائزة نوبل في العلوم أو أنهم أصحاب اختصاصات عالية، وأن تحكيم العقل في مسألة الدين والإلحاد يرجح جانب الإلحاد. وقد استمع سمير لبعض تسجيلات هؤلاء على اليوتيوب فسار بسيرهم. لك يا أخي عم يزداد الملحدين بالعالم، عشان هيك أنا مشيت. نقول لسمير لقد وقعت في 4 مغالطات عقلية. 1، مغالطة سطوة الانتشار، فالعقل الذي تقول بتحكيمه يقتضي أن الحقيقة لا يدل عليها الكثرة أو الشهرة أو تزايد أعداد المتابعين، وإنما يدل عليها الدليل. فقولك أنك ألحدت بأن أعداد الملحدين تتزايد في الغرب مخالف للعقل القويم والتفكير السليم، إنه بس لأنه عم يزداد الأعداد أم أنا مشيت. شو إذا زاد أعداد أي شغلة معناتها صح؟ المغالطة الثانية مغالطة الأعداد من دون دليل. أنت تقول تزايد أعداد لكن ليس بين يديك أرقام، وهذه مغالطة وقع فيها تفكيرك وعقلك. فمن قال بتزايد الملحدين فليكشف لنا الأرقام الماضية والأرقام الحالية لنرى التزايد أو التناقص، ثم ليكشف أيضا الأرقام المقابلة من أهل الإيمان لنرى التزايد أو التناقص هنا أيضا. 3، مغالطة البلدان المتقدمة. ثم استخدامك لكلمة في البلدان المتقدمة في قولك أعداد الملحدين تتزايد في البلدان المتقدمة، هذه محاولة لتقوية فكرة الإلحاد بما لا تتقوى به. فالبلدان المتقدمة التي تسمي تقدمت صناعاتها وزراعاتها وأسلحتها ودراساتها، لكن لم تتقدم إنسانيتها ولا تقدمت مبادئها ولا تقدمت علاقاتها الاجتماعية، بل يظهر الواقع تراجعها المقيت في كل ذلك. 4، مغالطة الهالة. الناس المشهورون تصير لهم هالة، يعتقد فيهم البسطاء أنهم يعلمون كل شيء وأنهم على صواب في كل شيء، وهذا ما يأباه التفكير السليم. فالمشهور بكرة القدم خبير بكرة القدم فقط دون غيرها. أما إذا واحد مشهور بكرة القدم صار شيخ، مو معناته المشيخة منيحة. أو واحد مشهور بكرة قدم ألحد، مو معناته الإلحاد منيح. هو خبير بس بكرة القدم. والمشهور بحفظ القرآن خبير بس في حفظ القرآن دون غيره. والمشهور بالهندسة خبير بها دون غيرها. فكون من حاز جائزة نوبل الإلحاد لا يعني أن الإلحاد صحيح، ولا يصح عقلا أن تأخذنا خدعة الهالة. فمن حاز على جائزة نوبل في الطب مثلا هو مرجع يوثق به في المسألة التي حاز بها على جائزة نوبل فقط، حتى في باقي فروع الطب ليس مرجعا. من حاز على جائزة نوبل في مسألة طبية هو مرجع فقط في هالمسألة، أما باقي مسائل الطب ليس مرجعا، فضلا أنه ليس مرجعا في باقي العلوم. فبالتالي إذا واحد حائز جائزة نوبل ألحد، مو معناته أن الإلحاد صحيح. هو مرجع فيما حاز به الشهادة وحدها. ولئن كان عدد من حائزي جائزة نوبل ملحدين فإن أعدادا أكثر من نفس الشريحة مؤمنون، ومهما يكن من الأمر فإن الأعداد ليست دليلا على صحة الإلحاد ولا على صحة الإيمان، بل المعول على الصحة والخطأ يأتي من الدليل الصريح والعقل الصحيح. إذن أيها الإخوة، الخضوع لسطوة الانتشار من أخطاء التفكير السليم. فدربوا أنفسكم ما تتاخذوا بالكثرة، إنه الناس كلها عم تروح لهون، روح. الناس كلها عم تشتري من هالمحل، اشتري. الناس كلها قلبت مصارية، قلبها. الناس كلها آمنت، آمن. الناس كلها ألحدت، ألحد. أي مسألة من هذه المسائل ابحث، هل لها دليل صحيح؟ هل العقل الصريح يقضي بها؟ إذا قال قلها، وإذا ما قال دعها، بعيدا عن الكثرة أو القلة. فالانتشار وحده لا يكفي في الحكم على شيء أنه صحيح أو خطأ، بل لابد من دليل أو نقل صحيح. هذه سطوة الانتشار، مثلها بالضبط عاطفة الجماهير أو سلطة الجماهير. جرت العادة أنه عندما تجتمع أعداد وفيرة من الناس على رأي أو موقف، يتولد من ذلك باجتماع قوة إقناع متبادلة بينهم، فيتحقق ما يسميه أهل المنطق الدور. فتصفيق سين مثلا بفكرة سمعها يدعو صاد إلى أن يصفق، وعندما يصفق سين وصاد فيصفق عين، وهكذا يصفق كل الجالسين. في تأثير متبادل بين عاطفة الجماهير. ومثل التصفيق البكاء، ومثله الضحك، بيضحك واحد بعدين بيضحك الثاني بعدين الثالث بعدين بيضحكوا كلهم. ومثله القيام، ومثله القعود، يؤثر الأول في الثاني والثاني في الثالث ويؤثر الثلاثة في الرابع وهكذا. اللافت أن هذه الجموع خلال جلسة واحدة ممكن أن تتحول من أقصى اليمين لأقصى اليسار. فلا ينبغي لصاحب التفكير السليم أن يخضع لسطوة الانتشار ولا لعاطفة الجماهير، ولكن يفكر في الأمر ويحققه، فإن كان صوابا أمضاه، وإن كان غير ذلك تركه. القرآن الكريم علمنا منذ زمن بعيد أن المناقشات والمناظرات العلمية تجعل الأطراف المتناقشة تخضع بطريقة أو أخرى لسلطة الجماهير، فدعانا القرآن إلى التفكير بهدوء ومن دون ضجيج. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. بدك تتفكر، فكر لحالك، ما تقعد أمام الجماهير تفكر، لأن الجماهير إذا صفقت لك أنت تظن بأن الفكرة صحيحة، وإذا صرخت متشائمة أنت تظن بأن الفكرة خطأ. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. بدك تفكر لحالك أو اثنين اثنين. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الحاصل أيها الإخوة، إن الخضوع لسطوة الانتشار أو لعاطفة الجماهير من أخطاء التفكير السليم. فليس معيار الصواب والخطأ الكثرة والانتشار، ولا قول عامة الجماهير به، بل المعيار موافقة الحق، ولا بد لموافقة الحق من دليل أو نقل صحيح. والله أعلم. أنا أرجو من الله عز وجل هذه الدروس أن تعيدوا سماعها مرة وراء مرة، مرة وراء مرة، حتى يعني تترسخ في أذهاننا وتصير طريقة للتفكير، لأننا نحن ممكن أن نقع في أخطاء التفكير، واعتدنا على هذا الوقوع ولا ندري. فيحتاج الأمر إلى تكرار سماع هذه الدروس والتفكر بها، لكي نكتسب قواعد التفكير السليم ونتخلص من عيوب التفكير السليم. أما مادة الروح، لما فتح سيدنا سعد بن أبي وقاص إحدى مدن الفرس، تحول الفرس بكمالهم إلى المدائن وركبوا السفن، وقد زادت دجلة زيادة عظيمة، واسود ماؤها ورمت بالزبد من كثرة الماء بها. أنتم تعرفوا المسلمون عاشوا بمكة والمدينة والحجاز، وهذه بلاد غير ذي زرع، لا فيها بحر ولا فيها نهر قوي، فهن عايشين بهذا الجو ومدربون حتى على المقاتلة في هذا الجو، وما يحملون من عتاد حتى الأحصنة تبعهم معتادة على هذا الجو. وصل سيدنا سعد إلى شاطئ دجلة، فالفرس احتموا منه الشاطئ الآخر، وكان دجلة يقذف الزبد، اسود ماؤه لكثرة الماء فيه. خطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة: ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. قالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد، فافعل. عند ذلك ندب سعد الناس إلى العبور، اختار من الجيش 600 واحد يمرون أول شيء، ومن 600 اختار 60 يمروا 60، بعدين 600 مشان يفتحوا لهم الطريق، بعدين يمروا الجيش. والأعاجم وقوف صفوفا من الجانب الآخر ينظرون ماذا سيفعل المسلمون، ما معهم لا سفن ومعهم أحصنة تبع الصحراء. قال: فتقدم رجل من المسلمين فأقحم فرسه فيها واقتحم، ثم اقتحم الناس خلفه، فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء جعلوا يقولون: ديوانا ديوانا، كلمة فارسية يعني مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنسا ولكن تقاتلون جنا وعفاريت. صاروا يمشوا على المي. ووصل المسلمون إلى حافة الدجلة من الجانب الآخر، ونزل بقية 600 في دجلة، ثم نزل سعد ببقية الجيش. أمر سيدنا سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله، نتوكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعين بالله، نتوكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اقتحم بفرسه، واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فساروا في دجلة كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، ولم يفقد من المسلمين رجل واحد، غير أن رجلا واحدا يقال له غرقد البارقي ذل عن فرس له شقراء، فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامها وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرسه. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر، كانت علاقته رسة، الحبل اللي رابط فيها الكاسة كانت مهترئة، فأخذه الموج، فدعا صاحبه الله عز وجل وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي. الجيش كله ما حدا رحله شيء، أنا يرحلي شغلة. قال: فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه، فأخذه الناس ثم ردوه إلى صاحبه بعينه. وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع صخرة، فيقف عليه فيستريح. وقالوا: وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي. فجعل سلمان يبكي. فيكم تتخيلوا يا أخوان جيش عم يمشي على وش المي، أنتوا بتسمعوا أنه في فلان والله أخي ما شاء الله بيمشي على المي من الأولياء، هل هلأ الجيش كله مشي على المي، وعلى مرأة من عيون الفرس سطر هذا المؤرخون في كتبهم: جعل سعد يبكي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن فينا بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. والله إذا بتقيموا الظلم من بيناتكم وبتقيموا التجاوزات، الله ليمشيك على وش المي إذا أردت. هذا يا أخوان مو بس بسيدنا سعد بن أبي وقاص والجيش الذين معه، هذا لك أنت إذا ما بتظلم أحد ولا تصر على ذنب، الله عز وجل ليقلبن لك موازين الكون كما فيه خدمتك وراحتك. بس أنت كن لله كما يريد يكن لك كما تريد. هذا الكلام لكل شاب بيناتنا ولكل أخت بيننا ولكل أخ وأخت يسمعون هذه الدروس. الله عز وجل شق لسيدنا موسى البحر فجعله شوارع يمشي بها هو ومن معه من آمن معه من بني إسرائيل. والله عز وجل حول النار بردا وسلاما لسيدنا إبراهيم. والله عز وجل منع السكين أن تذبح وهي على عنق إسماعيل. والله عز وجل مشى سيدنا سعد ومن معه على وجه الماء. وهكذا إذا أنت تركت ظلم البشر وتركت الإقامة على الذنب فإن الله عز وجل يعطيك فوق ما تريد، وإلا تركك الله تعالى وشأنك. نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا أوامر الله فترك الله أمرهم. إذا كنت أبضى يدبر حالك بها الحياة فهي فرصة أيها الإخوة، ونحن في العشر الأخير من رمضان، ونحن في النصف الثاني من هذا العشر، ونحن في ليلة لعلها ليلة قدر، هي فرصة إذا كان بينك وبين الله تعالى ذنب أن تتوب وأن تخرج وأنت عازم أن لا تعود وأن تصدق في توبتك معه. وإن كان لهؤلاء العباد واحد منهم لهم عندك حق فرد للناس حقهم حتى تنصر أمر الله فينصر الله أمرك.